بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني قبل أن نبدأ حلقتنا أن نرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا حياكم الله. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة مع بعض الأسئلة العامة. فضيلة الشيخ، في هذا البرنامج برنامج الفتاوى وخاصة إذا كان متنوع المشايخ ومتعدد المشايخ، نجد في برامجنا وفي قنوات متعددة بعض الفتاوى التي تأتي أسئلتها متنوعة، ولكن صاحبها يحب أن يسمع الإجابة من هذا الشيخ والإجابة من الشيخ الثاني والثالث، وربما يحور في السؤال عن سؤاله السابق حتى يلبس على الشيخ ويأخذ الفتوى التي يريدها أو التي يهواها. كذلك ربما يغير اسمه حتى لا يتعرض للنقد من البرنامج. فكيف ترون هذا الموضوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما ما ذكرته يا شيخ حسن والكلام للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، في مسألة كثرة السؤال وترديد السؤال والتلبيس أحيانا على النفس قبل أن يكون على الشيخ، فهذه مسألة حقيقة تظهر جلية عند بعض الناس. سببها ترجع إلى سببين. السبب الأول نتيجة وسوسة، فكثرة الوسوسة تجعل من لديه وسوسة يسأل شيخا ويسأل الثاني ويسأل الثالث والرابع والخامس، بل يسأل شهر وشهرين وثلاثة أشهر وسنة وسنتين وما زال يسأل نفس السؤال ويبكي كثيرا أو تبكي كثيرا. وأنا قبل أن أصل إليكم في هذه الليلة كان معي أحد من يسأل، وسؤاله هذا كرره كثيرا، وهو يتصل ويتكلف باتصال دولي، التكلفة عالية جدا عليه، ويعيد السؤال ويكرر السؤال، وكل هذا حقيقة من الوسوسة، وهذا يدخل على الإنسان المشقة والعنت والتعب والضجر والضيق. هذا السبب الأول. السبب الثاني الحرص، فيظن بعض الناس أن من الحرص أن يكرر السؤال، فيسأل الشيخ الأول ويسأل الشيخ الثاني والثالث. عندما نأتي لهذا الحريص يقول أنا أهتم لأمر ديني، وعندما نأتي لهذا الموسوس سواء كانوا رجال أو كانوا نساء، نجدهم يقولون الموسوس والموسوسة يقولان نريد أن نتأكد، والحريص والحريصة يقولان نريد أن نتأكد ونطمئن لديننا. هذه الأمور لا شك أنها مطلوبة، لكن قبل أن نطرح السؤال، أهل العلم من أهل أصول الفقه قالوا إذا تعددت الفتوى والمفتون هذه مسألة، وقالوا إذا تعدد المفتون هذه مسألة أخرى. فإذا تعددت الفتوى والمفتون يؤخذ بكلام الأعلم والأتقى، وإذا تعدد المفتون يؤخذ بكلام الأعلم والأتقى، هذا هو الصحيح. ولا شك أن الأكبر سن دائما أعلم، لأنه مضى فترة من الزمن أكثر ممن هو أصغر منه، إلا إذا كان الصغير أعطاه الله باعا طويلا أكثر ممن سبقه بالعمر. لكن الإشكالية أو الإشكاليات أن هذا السائل ربما كرر نفس السؤال على نفس الشيخ أو نفس المشايخ،
صحيح،
ويهلك نفسه، وهذا أغلبه يفعله، هذا أغلب من يفعل هذا من لديه وسوسة من الرجال أو النساء. ويضجر نفسه ويضجر أهله وأولاده وبناته ويضجر زوجته وتضجر زوجها، حتى بعض الحالات أن الأسرة ترسل تقول نحن في ألم وفي أذى، نرجو الفتوى العاجلة للأب أو للأم. ما هو السبب؟ السبب الوسوسة عندهم. فهنا جعلوا البيت يعيش كله في هم وغم، مع أن الفتوى لديهم، ولكن الشيطان يجعلهم يطيعونه ويستمرون في وسوسته. ما هو الحل وما هو العلاج للموسوسين؟ قال أهل العلم: سبب الوسوسة إما جهل في الشرع أو جنون في العقل، وتبدأ عن طريق الغلو. فنقول العلاج سهل لكل موسوس وموسوسة: أن تطيع الله ورسوله، أن تطيع الله ورسوله، وأن تعصي الشيطان. فكل شيء من الوسوسة فهي من الشيطان، لا تلتفت إليها. وكل عبادة أديها كما أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال الوضوء، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاث. الموسوس والموسوسة يتوضأ مرة واحدة ويكفيهم ذلك، لأجل أن يطيع الله ورسوله ويخرج من طاعة الشيطان ولا يلتفت. وأهل العلم وضعوا علاجا لمسائل الوسوسة، فقالوا عن أحكام الشك، ولكن قالوا إذا كان نتيجة وسوسة فلا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن الوسوسة تجعل الإنسان يعيش في هم وغم لا يعلمه إلا الله، يتوضأ ثلاث مرات، 30 مرة، 10 مرات. حتى أن أحد السائلين أرسل لي رسالة يقول: أنا أكتب كل فرض أنني نويت 3 مرات أو أكثر في ورقة، ومع ذلك أشك بأنني نويت. فنقول العلاج سهل: طاعة الله وطاعة الرسول. قاعدة أهل العلم في النية: من علم شيء فقد نوى. نحن الآن صلينا العشاء، ماذا ننتظر بعد أن ننام؟ الفجر. إذا علمنا أنه سيأتي الفجر، هذه خلاص انتهى هذه النية.
صحيح.
من علم شيء فقد نوى، بدون تكلف نويت ما نويت انتهى الأمر. علمنا أنه دخل رمضان، أعلن رمضان، فقد نوينا الصيام، انتهى الأمر. أكلنا وشربنا هذه نية للسحر، وضوءنا هذه نية، انتهى الأمر. من علم شيء فقد نوى. الحريص والحريصة، انتهينا من الموسوس والموسوسة. فنقول له: اتقوا الله في أنفسكم، والحرص لا يجعلكم تقعون في إشكاليات التكرار على المشايخ. ومن الإشكاليات في سؤال المشايخ من الجميع، موسوسين أو من غير موسوسين أو من حريصين، الإشكاليات أنه يطرح السؤال ويغير صيغته ويبدل. فأنا شاهدت أحد الإخوة طرح علينا سؤالا وأجبته، يسأل يقول بأن عنده زوجة خالعها ليست في ذمته، وعنده منها ابنة، وعنده زوجة في ذمته، ويريد أن يوقف ويوصي لهذه ولهذه. فأجبته فقلت له بأن الوارث لا وصية له، وأما الوقف يجوز لك أن توقف وتعطي من توقف على من تشاء. فذهب واتصل على الدكتور الشيخ سعد الحميد وقال، وسمعته أنا على الهواء مباشرة، وقال بأنني سألتك. فقال له الشيخ: سبق وكلمتك هاتفيا قديما. قال: نعم. فقال: نعم، لكن الشيخ سعد الصبر لبس علي. هذا نص كلامه. وحقيقة نفس الكلام اللي قاله الشيخ سعد هو الذي قلته. وقال على أهل العلم من الأصوليين، قالوا: من فوائد معرفة أصول الفقه أننا نثق في العلماء من السلف والخلف بأنهم لم يسيروا في فتواهم على هواهم، إنما ساروا على قواعد وأسس. فلا يمكن تختلف المسألة التي ليس فيها اجتهاد، ليس فيها خلاف بين أهل العلم، وفيها دليل صحيح صريح بين أهل العلم. لا وصية لوارث، لا يجوز لك أن توصي لزوجتك التي في ذمتك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا يقوله الشيخ سعد الحميد وفقه الله. وقضية الوقف معلوم أنه حبس الأصل وتسبيل المنفعة، وقلت فعل ذلك الصحابة كلهم أوقفوا، أوقف واجعل الناظر من تريد وأوقف على من تشاء، لكن لا يجوز لك أن توصي. هذا المثال أنا أسوقه هذا المثال لأجل أننا نعلم كيف الإنسان يلبس على نفسه ويؤذي نفسه ويؤذي المشاهدين. بعض الإخوة يتصل على مجموعة من القنوات ويبدأ يقول أنا استفتيت أحد المشايخ أو فلان وقال لي، وأنت الآن يا شيخ أفتيتني بغير كلام الشيخ،
يضرب كلام العلماء ببعض.
إذا كانت المسألة خلافية بين أهل العلم فلا إشكال. مثلا لو جاءنا سائل، وإن أطلت عليك وعلى الأخوة المتصل، جاءنا سائل واتصل وسأل عن مثلا حكم إخراج، ما هو الواجب إخراجه في زكاة الفطر، هل يجوز النقود أو الطعام؟ فأجبناه وقلنا القول الذي يفتى به في بلاد الحرمين الطعام. ثم ذهب إلى شيخ آخر واتصل عليه وقال له بأنه يجوز إخراج النقود،
القيمة
النقود بدل الطعام،
نعم،
هذه في زكاة الفطر،
أخرج القيمة.
أي فإذا أخرج، فإذا أفتاه الشيخ بهذا القول، فهنا عندنا في المسألة قولا، وكل قول له دليله أو أدلته، وهذه مسألة بين أهل العلم فيها لهم قولا، لا إشكال في ذلك. لكن أن يأتي إنسان ويعدل كلامه أو يغير في كلامه ثم يطعن في شيخ من المشايخ فهذا لا يجوز، وهذا محرم. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، والحريص والحريصة والموسوس والموسوسة أنصحهم ألا يسألوا إلا مرة واحدة. طيب من يسأل؟ بعضهم يقول هل أسأل وأنا غير واثق؟ نقول لا تسأل إلا من تثق في علمه ودينه، واتق الله عز وجل. أنا أحد السائلين قبل ما أصل لكم، قبل أن أصل هنا، قلت له بعد أن جاوبت، يحرم عليك أن تسأل أحدا، لأنه موسوس، ولأنه أكثر من السؤال عدة مرات. قلت له متى ستنتهي؟ بعد شهر؟ بعد سنة؟ بعد سنتين؟ بعد 10 سنوات؟ متى ستنتهي؟
لن ينتهي،
لن ينتهي. إذن يحرم عليك السؤال.
نعم.
الآن أنت أخذت الجواب وأخذت الحكم، فاتق الله. هذه مقدمة يعني أشكرك على البداية بها، وهي حقيقة مهمة يعني على الإنسان أن يحضر.
شيخنا حضرتك تكلمت عن الموسوس وكذلك الحريص، هناك صنف ثالث الذي يختبر ويبتلي المشايخ ليعلم مدى فهمهم أو علمهم، ولكن نأخذ اتصال معنا علي من السعودية بعد إذنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ علي. أستاذ علي تفضل. لو سمحت وطي التلفزيون بس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أكلم الشيخ بالله.
الشيخ مع حضرتك يا أستاذ علي.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
أخبارك عساك طيب؟
نحمد الله ونشكر.
يا شيخ أنا معايا الضغط ومعايا السكر، الله يرحم والديك.
أيوة. يا علي وطي التلفزيون لو سمحت.
يا شيخ أنا معاي الضغط والسكر، الله يرحم والديك ووالدينا إن شاء الله.
آمين.
وعلى طول أحلف باليمين وما أعرف يا شيخ.
يمين الطلاق؟
يمين الطلاق نعم، أنا عندي 2 وعلى طول أحلف باليمين وما أعرف يا شيخ، أريدك تفتيلي الله يجزاك الخير.
طب وإيه دخل الضغط والسكر باليمين؟
والله ما أعرف يا شيخ، أنا على طول تعبان ومضان سكري وضغطي ظل مرتفع.
حاضر الشيخ يجيبك إن شاء الله. حاضر حاضر الزعلي. شيخنا الصنف الثالث هذا وموجود، يعني يبتلي المشايخ ليعلم من الأعلم ومن الأكثر فهما وعلما وما إلى غير ذلك، وعنده الدليل، ويأتي ربما بأسئلة يعني ليست أرأيتية كما يقولون من أهل السلف، أرأيت لو كذا، أرأيت لو كذا، من أجل تعجيز العالم والشيخ.
حقيقة مسألة سؤال المشايخ والإكثار على المشايخ، هذه المسألة تدل على سوء طوية عند من يفعل هذا.
نعم.
أولا قنوات أهل السنة والجماعة لا يقدمون للناس إلا من يثقون فيه وفي علمه. ثانيا الذي يظهر لأجل أن يجيب الناس لا شك أنه يراقب الله عز وجل ويخشى ويتقى.
نعم.
ويعلم علم اليقين أنه محاسب على كل ما يقول. فالذي يريد أن يمتحن أو يختبر فهذا يدل على سوء الطوية والنية في نفس هذا الإنسان، فنقول له اتق الله في نفسك ولا تفعل ذلك، والمشائخ إن أخطأوا فهم لهم أجر وإن أصابوا لهم أجران، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فحكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لماذا؟ لأنهم يتكلمون عن علم وروية. وأما أنت فوالله ليس لك حظ إلا الذنب. نسأل الله أن يعافينا وإياك.
الله المستعان. جزاك الله خير شيخنا. إذا بدأنا في البيوع كما بدأنا فيما مضى، فضلتك هناك بيع محرم في ذاته أو محرم لغيره، يعني مثلا البيع وقت صلاة الجمعة ما حكمه؟
البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة،
بعد
الأذان الثاني بعد دخول وقت الجمعة،
نعم،
محرم لا يجوز، لأن الله عز وجل قال إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر، وذروا البيع، هذا نهي. فالنهي هنا ليس عن البيع بكل حال، إنما النهي عن البيع بعد الأذان الأول، لأنه قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فهذا مقيد هنا، فنقول بأن البيع حرام لا يجوز بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، لأن الله نهى عنه. والنهي هنا كما ذكرنا للتحريم، معلوم القاعدة النهي المطلق يقتضي التحريم عند الأصوليين، فهنا نقول محرم البيع، لكن ليس تحريم البيع مطلقا على كل حال، إنما محرم بعد الأذان الثاني ليوم الجمعة.
نعم. فضيلة الشيخ، يعني البيع يتم مع الإثم، ولكن أم يجوز للمشتري أو للبائع أن يفسخ العقد؟
هنا الآن السؤال الذي تسأله أنت، هل العقد يبطل أو لا يبطل؟ هذا الذي تريد أن تقوله، أن تقوله. فعند الأصوليين أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، إلا في الحج في العبادات وفي النكاح، ففرقوا بينهم فقالوا الفاسد في الحج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول ويجب عليه الاستمرار فيه وعليه بدنه وعليه التوبة وعليه القضاء من قابل، هو والمرأة، نعم، إذا لم تكن مكرهة،
نعم،
أو لم تكن جاهلة،
نعم.
النكاح قالوا المختلف فيه هو نكاح فاسد، والباطل هو الذي متفق على بطلانه، كمن عقد على امرأة وقت العدة فهذا نكاح متفق على بطلانه، أما ما سوى ذلك فالفاسد والباطل بمعنى واحد.
نعم.
فالآن هل النهي عن البيع يقتضي فساد العقد أو لا يقتضي فساد العقد؟
نعم.
فهنا من قال بأن التحريم يقتضي بأن النهي يقتضي التحريم فهو، وهذا قول لبعض أهل العلم، فهو يقتضي فساد وبطلان هذا العقد. فنقول والله أعلم أن هذا هو الصحيح، أنه لا يصح البيع حتى لو تم العقد، وإن كان هناك من يقول بخلاف ذلك.
جزاكم الله خير شيخ. معنا الفاتح من السودان، السلام عليكم. تفضل. طيب شيخنا الفاضل، بيع يوم الجمعة انتهينا منه، البيع على بيع أخيك، يعني إذا أراد الرجل أن يبيع ويشتري. وما الفارق بينه وبين المزاد؟
البيع على بيع أخيك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث النهي عن ذلك، ولا تبع على بيع أخيك. فالذي يأتي في المزاد يريد السلعة ويشتريها ويساوم ليريدها فهذا جائز لا شيء فيه، والذي يزيد في السلعة ولا يريد السلعة إنما يريد رفع سعرها أو يريد الضرر بمن يريد الشراء، فهنا هذا يسمى ماذا؟ النجش.
نعم.
فهذا يسمى النجش. نعم.
استاذن حضرتك يا فتح ليك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فاتح.
أبغى أسأل الشيخ إن شاء الله.
اتفضل.
كان عندي طلقتين مع زوجتي مصرحات.
تاني؟
والثالثة كان قلت لها إذا كان تمشي ل كان تمشي لأحد الجارات تحكي كلام عني تقول لها زوجك قال كده كده كده.
حضرتك عندك زوجتين وصرحت زوجة.
والثالثة؟
والثالثة إيش؟
إذا رحت لهذه المرة أنت طارق فقامت راحت.
قلت للتالتة أنت طالق؟
لا، عندي طلقتين مصرحات، والثالثة قلت لها إذا كانت تمشي لأحد الجيرات تحكي كلام عني قلت لها إذا رحت لها ثاني أنت طالق. من غير يعني ما استحضرتني التهديد ولا طلاق.
حضرتك عندك اثنين مطلقتين والتالتة قلت لها لو نقلتي عني كلام للجيران تكون طالق، ها بعد كده؟ طيب نكمل. الله المستعان. فضل.
أما البيع على بيع الأخ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمن باع سيارة ب10,000
وانتهى البيع
فجاء فقال أنا عندي، جاء آخر وقال عندي لك سيارة ب8,000.
نعم.
فأراد من المشتري أن يترك البيع. نعم.
نعم.
أو جاء للبائع
وزاد.
أحسنت. فقال للبائع أنا أعطيك فيها 20, 15, 12، فكل هذا محرم لأنه بيع على بيع أخيه. هذا لا يجوز.
نعم.
والشريعة شريعة حفظ الحقوق، فمن حفظ الحقوق العظيمة في مسائل البيع. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان ونهى عن تلقي الجلب. لماذا؟ لأجل قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم.
الله.
فإذا جاء الركبان لا يعرفون السوق فيبيعون، يتساومون، يتكماكسون، فيبيعون بما يكتب الله لهم. فلذلك عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سعر إن الأسعار غلت فسعر، قال إن المسعر الله سبحانه وتعالى. فهنا ترك الناس يرزق بعضهم بعض، لكن لا يدخل هناك غرر ولا يدخل هناك ظلم ولا جهالة ولا مماكسة ولا نجش ولا بيع على بيع أخي يزيد في السلعة من لا يريده. فهنا عندنا مسألة المزاد، قلنا من يزيد في السلعة ويريد السلعة. أما من يزيد في السلعة وهو يريد أن يرفع سعرها
والبيع لم ينتهي أو الأول،
أي نعم، والبيع لم ينتهي ويريد أو يريد أن يضر
بالمشتري
فلا شك أن هذا النجش وهذا محرم. فيختلف أن المزاد فيه صورة حلال وفيه صورة حرام، وبيع أخيه كل البيع على بيع كله محرم. فهذا الاختلاف بينهم ولا يدخل المزاد في ذلك.
أحسن رد الشيخ. معنا محمد من السعودية. السلام عليكم.
أيوة.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أمير الشيخ.
تفضل الشيخ مع حضرتك.
يا شيخ حين استحمام يعتبر وضوء؟
نعم.
يتبعه الوضوء. طيب.
يعتبر.
يعتبر وضوء. طيب. حاضر. طيب شيخنا الأستاذ علي من السعودية يقول معه ضغط وسكر وهو كثير أن يحلف باليمين، يمين الطلاق، وربما يقع يعني فيه أكثر من مرة كما يتضح من سؤاله.
حكم الحلف بالطلاق لأهل العلم فيها قولان، فالقول الأول أن من حلف بالطلاق قال لي أحد سواء قال لزوجتي أو لغيرها إن فعلت كذا أو فعلت كذا فأنت طالق أو إن خرجت فأنت طالق أو أي أمر من الأمور هدد يريد به، إن فوقع هذا المهدد به فيقع الطلاق، فإن والطلاق وقع طلاق. وهذا القول الأول يرى أهل القول الأول يرون أنه يقع طلاق سواء نوى أو لم ينوي. والقول الثاني قالوا يرجع إلى نيته، فإن نوى وقوع الطلاق وقع الطلاق بهذا التهديد، وإن نوى المنع والتهديد وقال أنا لم أريد الطلاق فقالوا هذا حلف بالطلاق يدخله كفارة، يلزمه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين كل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو القمح أو الطعام. وبالمناسبة بعض الناس إذا جاء في الكفارة يظن أن الكفارة ينتقل منها إلى الصيام، وهذا لا يجوز، لأن خصال الكفارة على التخيير في الإطعام والكسوة والعتق. وإذا عجز عن الإطعام والكسوة أو الكسوة أو العتق ينتقل إلى الصيام.
يعني الثلاثة لابد أن يعني يأتي واحدة منهم، نعم، من هنا، ثم بعد ذلك إذا لم يستطع صام.
نعم.
نعم. فضيلة الشيخ، يعني في قضية الطلاق والحلف بالطلاق في ما يسمى اليمين المحترمة، يعني يقولون أن هذا يعتبر يمين محترمة، هل هناك تعريف لها أو توضيح لها؟
يحتاج لبحث، لا أذكر شيئا.
طيب فضيلة الشيخ، يعني ربما يكون السائل يقول أنه يحلف بالطلاق وربما يلقي اليمين على زوجته، فماذا يصنع؟ يعني
نقول
تنصحه بماذا؟
نقول الأولا حكم الحلف بالطلاق كما ذكرنا، إن نويت الطلاق وهو الراجح والله أعلم، فإن نويت الطلاق وقع طلاق، وإن نويت وهذا هو القول الثاني، وإن نويت المنع والتهديد فيلزمك كفارة يمين، هذا هو القول الثاني وهو الراجح والله أعلم. أما ما نصيحتي للأخ عليه أن لا يجعل الطلاق على لسانه ويبتعد عن ألفاظ الطلاق، وأنصح كل مشاهد أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن ألفاظ الطلاق. وأيضا أنصح الزوجات ألا يثرن الأزواج ويطالبن الطلاق من الأزواج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق أو سألت الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلتحذر الأخوات وتوجد يعني طرق ووسائل لإصلاح أي مشكلة بدون طلاق أو خلع.
طب فضيلة الشيخ، يعني هو يتزرع بالضغط والسكر، يعني عنده ضغط وسكر، يعني هل هذا المرض أو الضغط والسكر يعني ممكن يؤثر على عقله في وقت من أوقات؟
الضغط والسكر يأتي في مسألة إذا طلق في حالة غضب، فطلاق الغضبان أهل العلم قالوا إذا طلق طلاقا طال في غضب مخرج عن الشعور، بحيث أنه لو نودي أو دعاه أحد باسمه لم يلتفت إليه ولم يجبه، لأنه خرج عن شعوره فغطى هذا الغضب على شعوره، قالوا هذا لا يقع طلاقه. وفيه كتاب لابن القيم عن طلاق الغضبان، وأهل العلم يقولون بأنه لا يقع إذا كان خارج شعوره، أما إذا كان يدرك ويسيطر على نفسه فقالوا هذا يقع طلاقه، هذا يقع طلاقه. هنا هل يلحق صاحب السكر والضغط بهذه الحالة؟ فطوائف من أهل العلم يلحقونه فيقولون بأن لو طلق في حالة غضب بأن صاحب السكر لا يقع طلاق لأنه يخرج عن شعوري وعن سيطرتي، وكذلك صاحب الضغط. ولكن سؤاله قبل قليل ليس له علاقة بالغضب، إنما هو يهدد ويحلف بالطلاق.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا. معانا عبد الله من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتفضل.
أشكر أستاذنا شيخنا الكبير الذي أفادنا ويفيد الجميع.
الحمد لله.
لدي سؤال مختصر.
اتفضل.
هل هو عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هل هو رجم ابنه أم خرافات؟
رجم ابنه؟ حاضر حاضر. شيخنا الفاضل الفاتح من السودان يقول أنه صرح زوجتيه والثالثة قد قال لها يعني لو أخرجت سر البيت أو بعض الكلمات التي لم نسمعها فأنت طالق. يتكلم عن طلاق المعلق.
طلق زوجتين.
نعم صرحهما.
نسأل الله أن يهديك ولا تتعامل في حياتك مع أهلك بهذا الطريق.
نعم.
ابتعد عن الطلاق يا أخي أيها الفاتح، اسمه الفاتح. وأما تهديدك لزوجتك بالطلاق فهو كما مر قبل قليل في الجواب في السؤال الذي قبل قليل، إن نويت بهذا الحلف الطلاق وقع الطلاق، وإن نويت التهديد والمنع أو الحث فإذا فعلت ما حلفت عليه ولم تنوي الطلاق فونيتك المنع أو الحث فيلزمك كفارة يمين تطعم 10 مساكين كل مسكين 1.5 كيلو تقريبا من الأرز أو القمح أو الطعام.
طيب فضيلة الشيخ الله يحفظك، بيع الدين ما حكمه؟ ما هو وما حكمه؟
بيع الدين، إنسان عليه دين يريد أن يبيعه.
نعم.
فسيبيعه لا شك بزيادة أو بخسارة.
نعم.
فكله لا يجوز لأنه بيع مال بمال.
أيوه.
وإذا اتفقت في مسائل الأجناس التي يدخلها الربا، إذا اتحدت العلة واتحد الجنس حرم التأجيل والزيادة، فيحرم هذا البيع ولا يجوز لأنه باع دينه بخسارة، فلا يجوز، باع مال بمال.
نعم.
فلا يجوز ذلك.
الله يبارك فيك. محمد الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام.
أهلا وسهلا شيخ، شكرا على الحصة هذه. حبيت نكلم الشيخ إذا ممكن.
تفضل.
شيخ، ما حكم المرأة التي تطالب الطلاق
تطالب بالطلاق بدون بأس؟
لا، تطالب بالطلاق وتقول لك أعطيني كلمتي واتركني أذهب
بدون سبب؟
يوجد أسباب في المنزل، الحالة الاجتماعية،
ضيق يعني، ضيق مادية،
يوجد أسباب عائلية داخلية عائلية.
يعني الأسباب حضرتك يعني تفضي إلى الطلاق ولا هي أبسط من ذلك؟
يعني لما يكون الضغط من العائلة. نعم.
حاضر. في سؤال تاني؟
شكرا.
الله يبارك فيك. شيخنا الفاضل، بيع الدين بدين ممكن يكون له صورة تانية، انه ما انيش عارف اجيب فلوسي مثلا على انسان فيأتي رجل ويقول انا استطيع ان اتي لك بهذا المال ولكن اكتب لي انه مالي، وانا اروح بهذا الورق واقول انه مالي واتي لك به، فاذا كان لك مثلا 20,000 اعطيك 15 واخذ انا 5.
إذا تعاقد معه بهذه الصورة فهذه ليست صورة بيع دين بدين.
نعم.
بيع الدين بالدين أن يقول لك ديون على فلان مثلا 100,000،
نعم،
بعني دينك هذا سأعطيك 50,000 أو 60,000 أو أي مبلغ.
نعم.
أقل من 100 وأنا سأتولى أموري.
صحيح.
هذه هي الصورة المحرمة،
بيع الدين.
أما إذا جاء بالطريقة التي ذكرتها أنت وفقك الله فهذه صورة وكالة، وكالة لأجل أن يخلص له ديونه.
نعم.
فنقول يوكله ويعطيه أتعابه أي مبلغ يتفقون عليه يجوز. نعم. ذلك. وضحت هذه الفرق.
نعم. نعم. الله يبارك فيك. محمد فضيلة الشيخ من السعودية يسأل، هل الاستحمام يعتبر وضوء أو يجزئ عن الوضوء؟
إذا نوى الإنسان الغسل وذكر اسم الله عز وجل وتمضمض واستنشق وعمم جسده كله يجزئه ذلك عن الوضوء ويصبح طاهرا لو كان عليه جنابة، ويجزئه ذلك عن غسل الجمعة إذا نوى الغسل وبسملة، ذكر البسملة ثم بعد ذلك مضمض واستنشق وعمم جسده، هذا هو عمم جسده، هذا الغسل المسنون، الغسل المجزئ. أما الغسل المسنون أن ينوي ويسمي ثم بعد ذلك يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه كاملا ووجهه ثم يغسل شقه الأيمن، نصف جسده الأيمن ثم نصف جسده الأيسر، ويكون هنا انتهى من الوضوء من الغسل. فهذا هو الغسل المسنون. والغسل الأول هو الغسل المجزئ، فلو نوى مثلا وتمضمض واستنشق وانغمس في الماء أجزأه ذلك، انغمس في مسبح أو في بحر تطهر بذلك.
نعم جزاكم الله خير، الله يحفظك. معنا خالد السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي عليك وعلى الشيخ الفاضل.
الله يحفظك يا أخي.
الله يبارك فيك. والله أبد بغيت كلمة كذا توجيهية من الشيخ عن حين طال عمرك نشوف مقاطع تعذيب أخوان السنة وما يعانونه من 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 رافضه ومن أعداء الله، فتضيق نفوسنا صراحة. فنبغى توجيه من الشيخ حيال هذا الموضوع وكيف ننصرهم وما يطيب خطرنا يعني من تجارة.
حاضر. معنا عبد الله اليمن.
أيوة من اليمن.
يا مرحبا تفضل.
سؤال عندما يصل الإمام في قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يقول المأموم استعنا بالله، هل هذا جائز؟ والسؤال الثاني، من قتل بطائرة أمريكية هل هو شهيد؟
نعم.
من قتل بطائرة أمريكية يعني الطائرة الأمريكية إذا قتلت حد هل هو شهيد؟
سمعت بيقول إيه؟
من قتل بطائرة أمريكية هل هو شهيد؟
حاضر. شيخنا، هل عبد الله من الجزائر يقول هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجم ابنه؟
ينسب لعمر قصص مكذوبة من ضمنها أنهم قالوا دفن ابنته وهي حية ووأدها وهي حية، وكل هذه قصص لا تثبت وإنما هي من الطعن في عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومثلها ما ذكره السلام.
نعم جزاكم الله خير. شيخنا الفاضل محمد من الجزائر يقول ما حكم المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق؟ يعني هو يتكلم ربما عن ضيق بعض ذات اليد، يعني ليست مشاكل كبيرة ولكن مشاكل أسرية خفيفة. يعني
لابد على المرأة أن تصبر وعلى الرجل أن يصبر، فإذا لم يصبر لم يبقى لهما بيت للزوجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام، أو من غير بأس فالجنة عليها حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى المرأة أن تحذر من أنها تطلب الطلاق، فهي آثمة بهذا الفعل. وحقيقة يعني البيوت لا تخلو من المشاكل، ولا يوجد بيت إلا وفيه مشاكل تزداد وتقل وترتفع وتنقص من بيت إلى بيت. لكن ربنا عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، وصبر الإنسان سواء صبر المرأة أو صبر الرجل على الحياة الزوجية يؤجر، وتؤجر المرأة في ذلك من الأمور التي إذا احتسب فيها الإنسان آجره الله سبحانه وتعالى، وهي من الكفارات التي يكفر الله بها سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاك إلا كفر الله عنه. فما بالنا ونحن نشاهد المشاكل التي في البيوت والبعض لا يريد أن يصبر، نقول لا اصبر. وأيضا أنصح من يخبب الزوجة على زوجها، ومن يخبب الزوج على زوجته ويفسد الأسر يفسد الأسر، اتقوا الله عز وجل.
نعم.
واحذروا من نقل الكلام بين الزوجين، احذروا من تخبيب الزوجة، ويلكم ثم ويلكم من إفساد الأسر.
نعم.
يحرم على الإنسان أن يخبب امرأة على زوجها، وجاء الوعيد في ذلك
لعن. نعم.
وهو لعن، فيحرم على الإنسان أن يفعل ذلك فيتقي اللعن. وأيضا الرجل لا يفسد الرجل على زوجته، فإما يصلح بينهم أو يبتعد عنهم.
نعم.
فبعض النساء تقرر الطلاق فتتصل على من تستشيره ممن هم مستشارون أسريون.
نعم.
فربما أشار البعض بالتفريق، فهذا لا يجوز، يحرم عليك أن تفسد هذه الأسرة، عليك أن تتقي الله عز وجل وأيضا الصاحب مع الصاحب والصاحبة مع الصاحب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. وحقيقة يعني نشاهد من القصص ونسمع العجب العجاب، تجد أن هذه الأسرة فرقت بسبب رأي من رجل أو رأي من امرأة، إما صديق للزوج أو صديقة للزوجة. فليحذر من هو قريب من البيوت التي بين أهلها بعض المشاكل التي حقيقة هي أمور سهلة. الشريعة جعلت للمرأة مخرج إذا ضاقت بها السبل الخلع، إذا كانت لا تطيق أن تجلس مع هذا الرجل. لكن لو أن كل امرأة حدثت لها مشكلة طلبت الطلاق ما بقي مسلم ولا مسلمة في زواج، لكن الحياة لابد أن نصبر عليها وعلى شقاها.
نعم فضل الشيخ، يعني ربما كان هذا السؤال يعني سيأتي، ولكن يعني حضرتك ما شاء الله سبقت، ملعون من خبب امرأة على زوجها، والعكس أيضا فهناك بعض النساء وبعض الرجال لا ينتظر من المرأة أن تشتكي صديقتها أو لا ينتظر أن يشتكي صديقه له، بل يبادر هو ببعض الكلمات أو بعض الأمور التي لا تحدث أصلا من زوجته، ويحاول أن يعكر صفوة أخيه بينه وبين زوجته بكلام لم يحدث أصلا بينه هو.
لا شك أن هذا من الإفساد وويله، فالوعيد جاء في ذلك واللعن من النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها. لا شك أنه واقع داخل تحت هذا الوعيد، إن لم يتب فلا شك أنه داخل. وحقيقة نسمع من القصص العجيبة والغريبة الذين يفسدون، بل يعني جاء أحدهم يسأل سؤال يقول أنني أطلب من المرأة أن يطلقها زوجها، لماذا يطلقها؟ قال لأنني أريد أن أتزوجها، والعياذ بالله هذا فجور،
الله المستعان،
فجور لا يجوز.
جزاكم الله خير. محمد السعودية، السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضل.
جزاكم الله خير. سيد الفقي،
سؤال حضرتك تفضل.
عندي سؤال طرحه.
تفضل.
رجلا طلق زوجته ابن قال لها إذا ركبت في تلك السيارة فأنت طالق، هل تعتبر تلك طالقة إذا ركبت السيارة أم لا؟
قال لي إذا ركبت سيارة من؟
يعني فيها امرأة غير متزوجة ورجل غير متزوج.
السؤال الثاني يا محمد.
نعم.
سؤال حضرتك أن رجلا طلق زوجته وقال لا إذا ركبت سيارة، سيارة من؟ فأنت طالق.
أيوة.
ركبت السيارة.
ركبت السيارة.
في سؤال تاني؟
لا، جزاكم الله خير.
وحضرتك كنت تقصد تهديد ولا تقصد الطلاق؟
بقصد تهديد، بقصد تهديد بس.
تهديد بس. طيب.
أيوة. حاضر. بقصد تهديد إذا ركبت السيارة مع الرجل الأجنبي. أيوة. والمرأة غير متزوجة يعني.
طيب حاضر. حاضر. معنا الأستاذ ياسر من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام.
السؤال الأول، هل الله سبحانه وتعالى جسم ووزنه ثقيل حتى
أبو زيد
هل إيه؟
هل الله جسم
ها. حاضر
هذا أبو زيد،
هذا يا طيب أبو محمد، معنا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو محمد من الجزائر، تفضل.
عندي سؤال الشيخ.
ها.
احنا عندنا في الجزائر هي قاعدة، عندنا قاعدة 4 مذاهب. ايوه احنا عندنا في الجزائر كي نبغوا ندخلوا مثلا ندخلوا الجامعه يكون الامام في المنبر، نبغوا نصلوا ركعتين يقول لك حنا في المذهب المالكي ما تكونش، ما كايناش.
حضرتك ممكن بس تكلمنا لغه عربيه بسيطه نفهم كلامك. بعد اذنك وضح لنا شويه بس.
قلت لك احنا عندنا في الجزائر
4 مذاهب.
4 مذاهب قاعد في المسلمين كاين 4 مذاهب.
ها.
أيوة احنا عندنا كان يدخل ويدخل واحد للمسجد ويسيب الإمام في المنبر يصلي ركعتين كي شغل يدير الفتنة، يقول له لا في المذهب المالكي، احنا نتبعه هنا في الجزائر تبعوا المذهب المالكي. يقول لك لا، المذهب المالكي ما كايناش هذه. وفي صلاة ثانية قبل صلاة المغرب ثاني يقول لك ما كاش من العصر للمغرب ما تصليش قاع وإحنا نصلوا تحية المسجد.
تمام.
أيوة.
يعني حضرتك المشكلة في إثارة الفتنة بين المذاهب وبعضها البعض في المسجد.
بارك الله فيك. نعم. إحنا يقول لك إحنا مذهبنا المالكي.
حاضر.
ما كايناش هذه.
سؤال واضح. في سؤال تاني يا أستاذ؟
ألو.
في سؤال تاني؟
لا هذا مكان.
حاضر حاضر حاضر. شيخنا الفاضل عبد الله من اليمن فضيلة الشيخ يسأل يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فيرد المأموم يقول استعنا بالله. فالترديد بعد كل آية يكرر المطلوب هل سنة؟
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن المأموم يردد خلف الإمام عند كل آية. فالمأموم جاء في حقي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال أهل العلم. والمقصود الإنصات في الصلاة. فقول السائل بأنه يقول بعض الناس إذا قرأ الإمام استعنا بك بعد قراءة الإمام إياك نعبد الإمام إياك نعبد وإياك نستعين هذا من الأمور المحدثة التي لا دليل عليها ويحرم هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادات توقيفية لا تصح العبادة إلا إذا ثبتت بدليل من الكتاب والسنة. فإذا لم يرد دليل في الكتاب والسنة على أن الإنسان يقول استعنا بك والإمام يقرأ في سورة الفاتحة فلا شك أن هذا من الأمور المحدثة لا يجوز أن يفعله الإنسان.
طب فضلتك ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فإذا ما قرأ آية فيها آية جحيم أو كذا تعوذ، آية فيها الجنة وطلب الجنة طلب ذلك من الله عز وجل، هل هذا يكون خلاف ذلك؟
الشيء الذي أو العبادة عفوا التي جاءت بدليل نفعلها.
نعم.
فأهل العلم اختلفوا في مسألة إذا مر بآية رحمة أو وعيد.
نعم.
هل يسأل الله ويستعيذ؟ فجمع من أهل العلم يقولون بأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة دون الفريضة. وجمع من أهل العلم وهو القول الثاني يرون أن أنه ما صح في الفريضة صح في النافلة والعكس بالعكس. ما صح في النافلة صح في الفريضة. فيقولون بأنه يسأل الله عز وجل إذا مر بآية رحمة ويستعيذ إذا مر بآية عذاب. ولكن هذا ليس بسؤال وإنما هو أمر على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه يقول أو يأمر الصحابة عند الفاتحة بأن يقولوا استعنا بك. ثم ليس هو سؤال رحمة وليس هو تعوذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه السؤال عند آية الرحمة والتعوذ فيختلف هذا. ثانيا وهو الأهم أنه لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة.
أحسنت فضيلة الشيخ الله يحفظك. معنا حسين من السعودية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
نبي نسأل الشيخ عن شخص حلف بالقرآن ولم يحط عليه يد.
نعم.
يقول حلفت بالقرآن
ولم يحط عليه بالإشارة إليه هل يلزمه يمين أم لا؟
الحلف بالقرآن. حاضر. محمد السعودية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدك الرحمن في الدارين إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
شيخنا الفاضل الدكتور.
الله يبارك فيك. تفضل.
حفظكم الله. شيخنا حبيب عندي سؤال الله يجزاك خير. أنا بالنسبة للسنن الرواتب لله الحمد محافظ على قدر المستطاع أني أحافظ على حفظك الله قيام الليل وأوتر ولكني أحط السنن الرواتب مع الوتر هل هذا جائز يا شيخنا الحبيب؟
يعني تجمع السنن الرواتب بتاع اليوم كلها مع الوتر؟
لا لا سنة الراتب حقت العشاء فقط.
العشاء ايوه طيب
أي اضمها مع حفظك الله مع قيام تمام. الليل حفظك الله.
حاضر حاضر. شيخنا الفاضل الطيران الامريكي اذا ضرب وقصف بعض الاماكن في اليمن او في غير اليمن هل يقال لمن قتل في هذا شأنه شهيد؟
الذي يقتل سواء في حربه مع الأعداء أو يقتل بين صفوف المسلمين بالخطأ كما فعل الصحابة عندما قتلوا والد حذيفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا شك أنه في الشهداء نحسبه والله حسيبه أنه شهيد إذا مات في ذلك.
نعم.
في هذه الحروب. نعم
نعم. فضيلة الشيخ خالد من السعودية يتألم
الدليل وتو... طبعا في ذلك لأنه جاء الحديث من
تفضل.
نعم قتل مطعونا أو غريقا. نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا وهذا قتل في حرب.
نعم.
فلا شك أنه داخل في هذا.
نعم. نعم. فضيلة الشيخ خالد من السعودية يتألم ويتوجع على أحوال المسلمين, فكيف تكون النصرة لهم؟ فيريد من فضلتك توجيه يعني له ولأمثاله من الشباب.
أقول لا شك أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله, والمؤمن لأخيه المؤمن كالبنيان المرصوص, والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولكن الناس تختلف مراتبهم ويختلف ما هو مناط بهم, فولاة الأمور فولاة الأمور هم أعلى الناس مرتبة وهم المناط بهم, وهم يسوسون الناس بحسب ما يدلهم الله عز وجل ويرشدهم عليه, ويدعمون المسلمين بحسب الوسع والطاقة أو الطاقة والإمكانية التي عندهم يرونها. وأما باقي المسلمين فعليهم أن يدعوا لإخوانهم المسلمين, وإن فتح لهم طريق رسمي لدعم المسلمين وتخفيف مآسي المسلمين, وأؤكد على هذه المسألة طريق رسمي, مثل الآن اللجنة التي هي رسمية عندنا لدعم أهلنا في
اليمن
وفي سوريا, عندنا مركز الملك سلمان حفظه الله الخيري, وصدر عندنا في بلاد الحرمين نظام بأنه لا يمنع المساعدات لخارج المملكة إلا عن طريق هذا المركز المبارك. فإذا وجدت طرق خيرية, وأتكلم للدول غير بلاد الحرمين, إذا وجدت طرق رسمية معروفة عن طريق الدول, واحذروا من طريق الأشخاص وتعاطي الأشخاص لأن فيها الأخطاء تقع كثيرا, فساعدوا. إن لم يوجد طرق رسمية موثوقة فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لأهلكم وهذا الذي في وسعكم, لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو المطلوب, ولكن هناك أمر مطلوب.
فضل.
لا نجعل قضايا المسلمين مجالا لتدمير بلدان المسلمين وتهيج عواطف الشباب في كل بلد مسلم. يهيج المسلم في بلده على دولته وبأن دولتكم لم تفعل, سواء بلاد الحرمين أو أي بلد مسلم, ويبدأون يستغلون هذه المآسي. هم ضد المسلمين وهم أعداء المسلمين, لكن يهيجون عواطف المسلمين لأجل أن يضربوا المسلمين
بعضهم ببعض
بالمسلمين. فأقول احذروا ثم احذروا ثم احذروا. يعني الآن بلاد الحرمين حبها الله بنعم كثيرة, والمسلمون يتوجهون لها في كل مكان, وهي تدعم المسلمين في كل مكان وتقف مع المسلمين في كل مكان, ولكن يأتي من في قلبه مرض وعداء على التوحيد وعلى بلاد الحرمين وعلى ولاة الحرم بلاد الحرمين وعلى علمائنا, ثم يبدأ يضرب عواطف الشباب ويطعن في العلماء, يطعن في الولاة, يطعن في البلد, يطعن في كل من في البلد بأنهم لا ينصرون المسلمين. فلا تجد بفضل الله عز وجل شيء يحتاج النصرة إلا وتجد بلاد الحرمين لها قدم في ذلك, وهذا فضل الله عز وجل ليس منا من بلاد الحرمين إلا ولها قدم الصدق ذلك. لكن لا تستطيع لإنسان لا تستطيع مع إنسان يراك دائما سيء أن تغير نظرته, لأنه يراك دائما سيء. فالأقول للشباب لا تدمروا أنفسكم ولا تدمروا بلدانكم بطاعة من يؤجج العواطف ويضرب بعضكم ببعض, واحمد الله عز وجل. الإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فهو لا شيء عليه, لا أحد يستطيع أن يمنعك من الدعاء, ادعو الله ليلا نهارا. وأما ما يسلم
الدعاء ليس بهين. فضل نعم. الشيخ نعم.
سهام الليل.
نعم حسنت.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر وفي كل معاركه ماذا يفعل؟ يقوم كل ليلة يدعو الله عز وجل، وأبو بكر خلفه في معركة بدر ويقع رداءه صلى الله عليه وسلم، فيقول له يكفيك أن تناشد ربك سينجز لك ما وعدك، ويستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. فهذا السلاح بأيدي المسلمين كلهم، يدعون ولا ييأسون. وأما ما يصيب المسلمين من قتل ومن بلاء فهو بقدر الله عز وجل، لا يخرج عن قدر الله عز وجل. ثم الله عز وجل يمحص المسلمين ويكفر عنهم سيئاتهم، ثم إذا قتل غير مسلم قتل مسلم فالمسلم في الجنة بإذن الله عز وجل وبفضل ومنته، فالحمد لله عز وجل. نعم. هذا لا يضيرنا ولا يحزننا. نعم.
معنا عبد السلام أسبانيا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
سؤال عندي، سؤال للشيخ.
تفضل.
إذا كان الإنسان يصلي مع كل فريضة نوافل.
أيوة.
ليس رواتب، وإنما يصلي نوافل. مثلا مع بعد صلاة الظهر.
مفهوم حضرتك. تفضل.
وبعد المغرب
يصلي نوافل.
يصلي ركعتين.
نعم.
لكن على حساب نوافل.
نعم.
هل هذا زائد؟
حاضر. لكن هو يصلي نوافل من أجل أن يغفر الله له مثلا تقصيرا قد فاته من قبل.
نعم.
طب أبو فهد السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
حيك وحي الشيخ إن شاء الله.
الله يبارك فيك. تفضل.
أخوي بس بسأل عن حنا أهل السنة والجماعة عن شغل التلفزيون على وصال وصفة وحدة الرصد والمتابعة، وتعرض لنا في بيوتنا يعني نسمع كل يوم نسمع سب الصحابة وسب وشتم الرسول وشتم الله، ويتكلمون يتطاولون على الصحابة وعلى أم المؤمنين، فصار دائما لنا كل يوم كل ما شغلنا التلفزيون نسمع الكلام هذا في بيوتنا. صار جائز لنا احنا أهل السنة ولا ان الشيء موجه للرافضة، او ان أهل السنة بعد يعني جائز لهم انهم يسمعون الكلام هذا؟
حاضر حاضر. شيخنا المبارك محمد بن السعودية يسأل أن رجل طلق زوجته وقال لها أنت طالق إن ركبتي مع سائق أجنبي، فركبت.
إن كانت زوجته كما قال في أول كلامه وقال بأنه ينوي المنع، فهذا كما ذكرت في أول لقاء يلزمه كفارة يمين على الصحيح، لأنه نوى بحلفه التهديد.
نعم.
فيلزمه كفارة يمين إطعام 10 مساكين كل مسكين 1.5 كيلو من الأرز والقمح والطعام. ولكن كأنني سمعت في آخر كلامه بأنها امرأة غير متزوجة، فلا أعلم
كيف ما نسمعه.
سمعتها في أول كلام وفي آخر الكلام سمعته.
نعم.
فلا أدري هي زوجته أو ليست زوجته. فإن كان له عليها هي من محارمه وحرم أو من محارمه وحلف عليها بالطلاق، فأيضا الحكم لا يتغير. إن كانت امرأة يعني
طب ربما يكون فضلتك عاقد عليها ولم يدخل بها، ربما يقصد ذلك. أنا فعلا سمعت هذا
الكلام. عموما الحكم لا يتغير حتى لو لم يتزوج.
وأنا سألته فضلتك ربما تتذكر قلت له تهديد قال أهدد.
إيه نعم. حتى لو لم يتزوجها إذا حلف على أي مخلوق بالطلاق فحسب نيته.
نعم.
لكن يقع الطلاق على الزوجة التي في ذمته لو كان ينوي الطلاق. أما إذا قال لغير زوجته علي الحرام أو بالطلاق،
أيوة.
أنت طالق، عفوا قال لها أنت طالق وهي ليست زوجته، فهنا يختلف الحكم. القاعدة الفقهية أن كل حلال حرمه الإنسان على نفسه يلزمه كفارة يمين إلا الزوجة، فإذا هدد غير زوجته بالطلاق لا شك أنه لا يقع عليها طلاق. إذا قال للمرأة أنت يا فلانة طالق إن فعلت كذا فهنا لا يلزمه إلا كفارة يمين.
طب هناك
لكن إذا قال زوجتي
طالق
علي الطلاق هنا اختلف الحكم.
طيب فضيل الشيخ، هناك مزحة تقال يعني أن رجلا طلق 4 خمس زوجات في وقت واحد، كان له أربعة فطلقهن لأنهن يلزمنه. فقالت جارته ما أسفاك أنت رجل سفيه تطلق أربع زوجات؟ فقال وأنت الأخرى طالق إن أجاز زوجك؟ فقال قد أجزت. يقع الطلاق؟
لا شك أن الزوج إن راضي هو بتطليقها وطلقها هو وتلفظ بالطلاق فلا شك أنه يقع، أما تلفظ غيره بتطليق زوجته لا يقع إلا إذا تلفظ هو بالطلاق.
أيوة. طيب معنا محمد فضلتك من السعودية عايز يوضح سؤاله. معنا أستاذ محمد اتفضل. السلام عليكم.
بوضح السؤال للشيخ.
حضرتك اللي طلقتي تهديلا
زوجتي يعني ركبت مع امرأة أخرى، امرأة غير متزوجة والسائق غير متزوج.
صح صح.
طيب عموما يلزمك ما دام نويت المنع يلزمك كفارة يمين إطعام 10 مساكين ما دام أنها ركبت وأنت ركبت معهم وأنت حلفت بالطلاق لأجل أن تمنعها.
ولكن يقع الطلاق؟
لا يقع الطلاق لأنه لم ينوي الطلاق.
يقول تهديدا. نعم. معنا يا أستاذ محمد. أستاذ محمد.
نعم.
معانا حضرتك سامع الشيخ؟
معاكم مع الشيخ بسمع كلام الشيخ يعني.
ما اسمعنا انت من الهاتف ما تسمعناش من التلفزيون لان احنا مش هنستنى حضرتك. معلش حضرتك وطي التلفزيون. جزاك الله خيرا. الشيخ اجابك. فضيلة الشيخ ابو محمد من الجزائر يسأل سؤالا مهم جدا في الجزائر وفي غيرها من شمال دول شمال افريقيا. المذاهب متنوعة في البيت في المسجد الواحد او في البلد الواحد، فهناك من يثير الفتن يأتي بما يخالف المذهب الذي أمامه ويفعله فتكون هناك فتنة في المسجد، فنريد توضيحا ونصيحة وتوجيها.
قبل أن نوجه نصيحة.
نعم.
المذاهب هذه مذاهب سنية.
نعم.
الأربعة.
أيوه.
أبو حنيفة تلميذه أبو يوسف وتلميذه محمد بن الحسن. محمد بن الحسن تتلمذ عند من؟ عند مالك.
مالك نعم.
والشافعي قرأ على مالك وعلى نعم. محمد بن حسن
نعم.
والإمام الشافعي جاء لأحمد.
أحسنت. كلهم متواصلون
فكل نعم. الأربعة
نعم.
مرتبطون
ببعض
ومتفقون على أنه إذا صح الحديث
فهو مذهبي
فلذلك جاء علماء التخريج الفقهي وألف والدنا العلامة الشيخ يعقوب البحسين متع الله به على طاعته كتابه الجميل الجليل التخريج الفقهي الذي لم يسبق إليه في العلوم التنظيرية في مسألة التخريج الفقهي، فذكر هذه المسألة التي تكلم فيها أهل العلم أن قول الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي أو مذهبنا، هل يخرج للإمام قول بناء على إذا صح الحديث بخلاف قوله؟ ففيها قولان ذكر الشيخ. القول الأول أنه لا يخرج له قول، والقول الثاني أنه يخرج له قول. شاهد الحديث أن الأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على أنه كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ويضرب بكلام الرجال عرض الحائط كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما جاء في الصحيحين عندما قال للصحابة تمتعوا نسك المتعة في الحج، فقالوا إن أبا بكر وعمر وأيضا عثمان ينهيان وقالوا ينهون عن نسك المتعة، فقال أقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فلا قول لأحد عند قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت المسألة خلافية فكل مذهب له اجتهاده وكل عالم له اجتهاده ولا مشاحة. فلذلك قال أهل العلم بأن المسائل التي لا دليل فيها أن الاجتهاد يسوق في مسائل الخلاف التي لا دليل فيها، فإذا تقرر ذلك فنقول لأهلنا في كل مكان اتبعوا الدليل، وأما الأئمة فهم لا يقبلون منكم العداوات والبغضاء، لا يقبلون ذلك. بل يحرم عليكم أن
وما أرادوه وما طلبوه. نعم.
فعليكم أن تتقوا الله. وأهلنا في أفريقيا شمال أفريقيا في أي دولة من الدول في العالم سواء على المذهب المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي نقول لا يجوز أن تثرموا على أحد اتبع الدليل. فذكر هو مثالا لقضية تحية المسجد.
نعم.
فتحية المسجد جاء فيها حديثان بالنهي عنها وقت النهي بعد صلاة العصر إلى أذى المغرب وبعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وجاء حديث آخر بالأمر بالصلاة وقت النهي. وأرجح الأقوال أنها تجوز في وقت النهي وفي غيره لأنها ذات سبب
مخصوص.
الخلاف هنا لا يضر. فإذا كان الذي ينهى يتبع دليل يتبع عامل عالما بدليله فلا نثرب عليه، ولكن من خالفنا لا نثرب عليه أيضا إذا اتبع عالما بدليل. لكن إذا نبذ الدليل واتبعنا العالم فنقول هذا أمر محرم لا يجوز. فهذه المسألة الآن عندنا فيها دليلا.
نعم نعم.
فلو مثلا إذا لم يكن هناك اتصال في اتصال
معنا اتصال السعودية بس نادر. معنا الأستاذ نادر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
عندي سؤال. أنا الحين أنا دخلت المسجد. طيب
علي صوتك شوية يا أخي.
الحين أنا دخلت المسجد ودخلنا أنا اثنين حنا دخلنا وصلينا بنفس الوقت، لكن أنا سلمت واللي بجنبي راح أخذ ركعة زيادة، راح وقف وركعة زيادة أخذ. فش اسمه سألته أنا ليش، يقول إنه لا صلاة لمن لا فاتحة له. هل هو صحيح؟
لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة يعني؟
ايه انه لا انه ليه ما تحسب لك الركعه، لازم تحسب لك اول شيء انك تقرا الفاتحه هم تحسب لك.
تمام. خليه يعيد.
انت حضرتك ادركت الامام بعد ان انتهى من الفاتحه وركع؟
ادركته لا ادركته بالركعه
بالركوع
بالركوع. تمام حاضر. حضرتك تكمل
مساله
المذاهب.
اي فلا يجوز لنا ان ننبذ قولا لانه خلاف المذهب. فعندنا الآن مسألة مثلا مسألة الطواف بالبيت.
نعم.
الطواف بالبيت الآن هل يشترط له الطهارة أو لا يشترط له الطهارة؟ نحن نتكلم فقط عن الطهارة الصغرى ولا نتكلم عن
الوضوء.
نعم.
نعم.
فالطهارة الصغرى اشترط طوائف أهل العلم الطهارة واستدلوا ب حديث ابن عباس.
نعم.
الصلاة الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم أن تتكلموا فيه أو كما قال. واستدل الحنفية وقال الحنفية يجوز الطواف بلا طهارة طبعا من الحدث الأصغر.
نعم.
واستدلوا بهذا الحديث
نفسه.
هنا الإشكال، إذا جاءنا متخصص يعرف لماذا استدلوا بحديث واحد، لأنه مبني على مسألة أصولية. الألفاظ الواردة في الشريعة هل تحمل على العرف الشرعي أو على العرف اللغوي؟
الصلاة دعاء.
أحسنت
الله.
فجاءت في الحديث الصلاة، هل نقول هي الصلاة اللغوية
أم هي الدعاء؟
وهذا قول الحنفية. فإذا كانت الصلاة اللغوية لا شك أنه لا يشترط له الطهارة من حدث الأصغر. أما إذا كانت الصلاة الشرعية وهو الراجح والله أعلم يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، لكن الإشكالية أن هذا الحديث ضعيف
من الأصل
ومع ذلك استدل به الفريقين. أنا سقت هذا المثال لأبين أن العلماء عندما يختلفون لا يجب أن يكون الأمر تناحر، ويجب علينا أن نبحث عن الدليل الصحيح. الدليل الصحيح في مسألة الطهارة من الحدث الأصغر جمع من أهل العلم يرون ذلك ويستدلون بعمومات، ويستدلون بأنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، جاء في من حديث عائشة ومن حديث غيرها. وهناك من بعض أهل العلم من يجوز الطواف بلا طهارة من الحدث الأصغر، ويقولون بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الشرطية، ليس يدل على الشرطية لصحة الطواف. وبعض أهل العلم يقول يعني بذلك أو جمع من أهل العلم. أما الطهارة من الحدث الأكبر فالصحيح قول بل هو قول واحد في هذه المسألة أنه لابد من الطهارة من الحدث الأكبر، لأنه جاء في المتفق عليه، جاء في المتفق عليه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله قالوا بأنها حاضت، قال أحابستنا هي، قالوا طافت، قلنا طافت، فقال انفروا. فهذا يدلنا على أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط وأساس في صحة الطواف.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا أبو زيد من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، سؤالي للشيخ لم يجيب الشيخ عليه ولكن سأعيده إن شاء الله سبحانه وتعالى. سؤالي كان حول أسماء الله الحسنى، الله من أسماء الحسنى القوية، وأنتم تعتقدون أن الله سبحانه وتعالى عبارة عن جسم وزنه ثقيل وهو يجلس على عرشه يقط به العرش أطيق الرحل الجديد. فسؤالي للشيخ، هل
من قال أننا نعتقد أنه وزنه ثقيل وما إلى غير ذلك؟ من الذي قال؟
حديث الأطيق، أطيق الرحل الجديد يقط به، لماذا يصدر من العرش صوت الأطيق؟ أليس من ثقل الجبار فوقه؟
هذا من اختراعك هذا.
لا، موش من اختراعك.
هذا من اختراعك، بارك الله.
يعني إذا أردت أن تجادل فليست هذه حلقة للجدل، معلش، هذه يعني أمة الإسلام
أهل السنة، أهل السنة والجماعة.
نعم، تفضل شيخ.
لم يتكلموا في الجسم ولم يثبتوا جسما لله عز وجل.
نعم.
فنحن نسير مع القرآن والسنة، فالقرآن أثبت لله عز وجل صفات فنحن نثبتها. نعم. والسنة أثبتت لله عز وجل صفات فنحن نثبتها.
نعم.
ونفى القرآن ونفت عنه سبحانه وتعالى صفات النقص
وثقيل أول مرة،
فهذه نحن ننفيها. أما ما لم يرد في النصوص فنحن لا نتكلم فيه. وقول أبي زيد، أولا اتصل باسم ياسر ثم انقطع الخط.
ياسر الأردن؟
اي نعم، قلت لك وهو يتكلم هذا. نعم. أبو زيد،
أبو زيد سبحان الله.
اي نعم. وعاد الآن وخرج باسمه الحقيقي،
الله أعلم
إن كان هو اسمه. عموما نحن نقول الجسم لا يثبت أهل السنة هذه المسألة، ولم يتكلموا فيها ولم يقولوا بها.
هذا تشبيه
المؤولة. نعم. الذين نفوا الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن والسنة قالوا بأن أهل السنة مجسمة.
نعم.
لماذا مجسمة؟ قالوا لأنكم تثبتون الصفات. فإثبات الصفات لا يلزم منه التجسيم، ولكن نفي الصفات يلزم منه أولا التشبيه. نعم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في التدمرية قاعدة، قال الذي ينفي هو المشبه. لماذا؟ لأنه ما نفى
إلا لأنه وقع في التشبيه.
لا، لأنه يعتقد أن الإثبات
فيه تشبيه،
فيه تشبيه.
الله عليك.
أما أهل السنة والجماعة نفوا، أثبتوا لله عز وجل ما أثبت لنفسه،
ولكن
من غير أن يثبتوا شيئا لم يثبته الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لنفسه.
نعم.
فهم ليسوا مشبهة. أما من نفى الصفات بناء عنده، وليش نفاها؟ لأنها إثباتها يقتضي التشبيه. نعم. عنده، فلذلك نفاها. فالنافي هو المشبه وليس المثبت.
نعم.
هو المشبه. فللأسف يعني يأتون بهرطقة ليس لهم عليها دليل، وينسبون لأهل السنة أقاويل.
وهناك فضيلة الشيخ برامج لهذه القضايا، هذا برنامج فتاوى، نريد أن يستفيد الناس يعني، فإضاعة الوقت يعني ليست محمودة. معنا محمد من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ الله يحفظكم إن شاء الله. سؤال عندي، سؤالين. سؤال أول،
فضل.
إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر المؤذن الثاني ودخلت المسجد، هل أصلي تحية المسجد ولا أصلي مباشرة سنة الفجر؟ هذا السؤال الأول.
ها؟
السؤال الثاني، إذا فاتني الركعة الأولى من صلاة العشاء أقضيها سرا وأقضيها جهرا؟ والسلام عليكم.
حاضر. معنا شاكر السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير على هالبرنامج. أو عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، في ناس لما يقرون المصحف يقبلونه.
ها.
ثانيا بالنسبة لأبو زيد هذا، هذا المفروض اسمه الحربة، كل يوم يجي باسم سمى.
نعم. يعني
يقول كل يوم يأتي باسم.
كل يوم يأتي باسم. نعم. احنا بنسمع السؤال. معنا شيخنا حسين من السعودية بيسأل عن الحلف بالقرآن.
أظن أنه قال بأنه حلف بالقرآن على القرآن ولم يضع يده. أما إن كان يقصد أنه حلف قال والقرآن فهذا لا يجوز، لما جاء في حديث عمر في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله.
نعم.
ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن كان في سؤاله الأخ حسين يقول أنه حلف بالقرآن ولا أظنه، فلا شك أنه هذا محرم وشرك. أما إن حلف قال ورب المصحف فهذا جائز، مثل ورب البيت، ومثل والذي نفسي بيده، فكله يجوز. وأما الذي فهمته أنا، إن كان يقول حلف على القرآن، هذا قصده بالقرآن على القرآن، ولكنه لم يضع يده، وهذا يبين أنه يقصد
كلام الله،
يقصد أنه حلفا بالله عز وجل، ولكن يريد أن يعظم هذه اليمين ولم يضع يده. فهل ينعقد يمين؟ وقال في آخر كلامه، في آخر سؤاله، هل ينعقد يمين؟ فنقول اليمين ينعقد سواء حلف على المصحف أو لم يحلف على المصحف. من حلف باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته فقد انعقدت يمينه، فإذا حنث فيها لزمته الكفارة. فإذا حنث فيها لزمته الكفارة بأي اسم من سماء الله عز وجل أو بأي صفة من صفات الله عز وجل.
نعم. فضلت الشيخ، يعني هناك فارق بين الحلف على المصحف الذي هو الورق والحبر، وبين الحلف بالقرآن.
أحسن.
أو القرآن الذي هو كلام الله وصفة من صفات.
أن حلف، من حلف وقال والقرآن فهذا شرك لا يجوز. ومن حلف ووضع يده على القرآن وقال والله العظيم أو قال ورب المصحف.
نعم.
فهذا حلف منعقد.
نعم.
سواء وضع يدها ولم يضعها. بعض الناس يرى أنه من زيادة تعظيم اليمين أنه يضع يده على المصحف، أنه يفتح المصحف. نقول من حلف في يمين صادق فهي عظيمة ولو لم يضع يده على المصحف ولو لم يفتح المصحف. ومن حلف في يمين يريد تعظيمها وهو كاذب، سواء فتح المصحف أو لم يفتحه، إذا حلف على أمر ماض عامد كاذب فهذه يمين غموس، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح بأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، نسأل الله العافية. فعلى من يحلف على أمر عامد ماض كاذب أن يتوب توبة نصوح. بعض الناس يسأل ويقول طيب ما هي الكفارة؟ نقول ليس لها كفارة. يقول طيب ما دام لها ليس لها كفارة يظن توبة. أن الأمر سهل. لا، هي أعظم من أن تدخلها كفارة. فعليك أن تمضي عمرك بالتوبة إلى الله عز وجل. فننتبه لهذه المسألة، مسألة يمين الغموس.
معنا أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك شيخ، مع حالك تفضل.
الله يعطيك العافية. بغيت أسأل الشيخ يا طويل العمر، إذا صليت دخلت المسجد وصليت طال عمرك وأنا أساسا فيني زكام، يعني زكام شديد، وتلطمت على أساس أني ما أدري اللي جنبي لا عن يميني ولا عن يساري، طبعا هل هذا فيها شيء طال عمرك؟
حاضر.
أبغى أسأل الشيخ، وأبغى الحديث يا طويل العمر أن من يدخل ماكل مثلا بصل أو ماكل هذا، هل هذه فيها أذية للمصلين؟
حاضر.
فقط.
حاضر حاضر يا أخي. شيخنا الفاضل محمد بن السعودية يسأل عن الرتب، عن السنن الرواتب، يجمع صلاة العشاء هو يحافظ عليها، ربنا يحفظه ويبارك فيه، ولكنه يجمع سنة العشاء مع قيام الليل.
الراتبة سميت راتبة لأنها تصلى مباشرة بعد الصلاة، هذا وقتها، وإن أخرها يجوز له ذلك، لكنه خلاف الأفضل والأكمل. وأما إن كان يصلي ركعتين من صلاة الليل وينوي بها صلاة الليل والراتبة، فهذا لا شك أنه ليس مأجور إلا على نية واحدة، عليك أن تصلي الراتبة لوحدها وتصلي الليل لوحده، وأنصحك أن تصلي الراتبة مباشرة خلف العشاء.
نعم. فضيلة الشيخ عبد السلام من أسبانيا يسأل أنه يصلي الفريضة ثم يأتي بالنوافل، وليس مقصودا أنه يصلي فرضا قد فاته، هل يجوز؟
يصلي نفلا بعد الفريضة،
يعني يزيد
ليس إذا صلى ليس نوافل مطلقة.
نعم.
بعد صلاة الظهر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء فهذا يجوز، أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء بعد صلاة العصر فهذا لا يجوز، لأنه وقت نهي، وعند قرب الزوال أيضا لا يجوز أن يتنفل للنهي عن الصلاة في هذا الوقت.
طيب فضيلة الشيخ محمد أو نادر من السعودية يسأل أنه دخل ليصلي ففاتته قراءة الفاتحة، فهل يأتي بركعة كما قيل له أم لا؟
يقول بأن معه رجل تقدم وصلى ركعة.
نعم هذا صلى.
فعل من معك فعل باطل، وهو صلى ثلاث ركعات أو زاد ركعة في الصلاة على حسب الصلاة التي صليتموها مع الإمام، فأنت صلاتك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدرك الركعة بإدراك الركوع، وقال من أدرك ركعة، فإدراك الركوع إدراك للركعة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فضل الشيخ محمد من الجزائر يسأل إذا أذن المؤذن الأذان الثاني هل يجوز له أن يصلي سنة الفجر؟
يقول إذا دخل المسجد فهل يصلي سنة الفجر ويصلي الراتبة أو تكفي سنة الفجر؟ فنقول إن صليت الراتبة فهي كافية عن تحية المسجد، عفوا يقول إذا صليت نعم تكفي عن تحية المسجد الراتبة أو لا تكفي، نقول إن صليت تحية إن صليت الراتبة فهي تكفي، وإن صليت التحية فلا بأس بذلك.
طيب فضيلة الشيخ إذا فاتته، يعني يسأل أيضا إذا فاتته ركعة من صلاة العشاء وأراد أن يأتي بها بعد انتهاء الإمام من صلاته، هل سلام الشيخنا تفضل، فهل يأتي بهذه الركعة جهرا؟ هل يقرأ فيها قراءة جهرية؟
هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، هل ما يقضيه هو أول الصلاة أو هو آخر الصلاة، وأرجح الأقوال والله أعلم أن ما يقضيه هو آخر صلاة، فعلى ذلك يصليها سرية لأنها آخر ركعة من صلاة العشاء تعتبر هي الركعة الرابعة، فيقرأ فيها فقط بسورة الفاتحة سرا ويكمل صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم. شاكر فضيلة الشيخ من السعودية يسأل عن تقبيل المصحف.
تقبيل المصحف هل هو عبادة أو ليس عبادة؟
الأصل ما عبادة،
الأصل أنه عبادة،
يريد أن يؤجر.
طيب هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل؟
هو يراه تكريما وتعظيما لهذا المصحف.
نحن نقول الآن نؤصل المسألة الآن.
نعم.
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن القاعدة الأصولية الكلية أن الأصل في العبادات التحريم حتى يرد دليل.
لم يكن هناك مصحف.
هل ورد أنه قبل شيئا فيه المصحف؟
وورق ممكن يعني؟
أي هل ورد في العسب كان وفي الجلود ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
فما دام أنه عبادة لم ترد، والصحيح أنها لا تفعل لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سلام الشيخ.
ونحن نعلم بمحبة القرآن وتقدير القرآن وإكرام القرآن، أعظم إكرام له ألا نهجره، هجر التلاوة هجر العمل هجر التدبر.
طب فضيلة الشيخ وضع شيء عليه أو وضع على الأرض عفوا. سلامات شيخنا.
لا شك أن القرآن يكرم عفوا يكرم ويرفع ويصان ويحترم، فلا يترك مهانا على الأرض. نعم.
طب شيخنا أبو عبد الله من السعودية يقول أن فيه زكام أو فيه برد، فإذا ذهب ليصلي في جماعة تلثم، يعني
من تلثم فاللثمة بعض أهل العلم يكرهها، ونقول صلاته صحيحة. أما إذا كان مريض ويخشى أن يؤذي من بجواره فلا شك أنه يفضل أن يتلثم لأجل أن لا يخرج رذاذ منه فيؤثر على من بجواره. ثم ذكر مسألة الأكل البصل والثوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصحيح من أكل ثوما أو بصل فليعتزل مسجدنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أن من أكل ثوما أو بصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به فيخرج إلى البقيع فيصلي هناك عند مصلى الجنائز. وكل هذا تغليظ في مسألة أن الإنسان لا يؤذي المصلين برائحة الثوم وبرائحة البصل، وفي زماننا أشد من رائحة الثوم والبصل رائحة الدخان، وأيضا الملابس المتسخة التي فيها قذارة والذي اتسخ جسده ورائحته لا يستطيع أحد أن يصلي بجواره. على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يمتثل قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا بد من التطيب والتطهر والتنظف والاستعداد لملاقاة الله عز وجل في الصلاة. ومن أكل ثوما محتاجا للثوم لأجل مرض فيه وبصل فهذا يعذر فلا يأتي للمسجد. وهذا ما أفتى به ابن باز رحمه الله تعالى، من أكله محتاجا لمرض ونحو ذلك. أما من يأكل الثوم والبصل وليس به بأس فنقول اتق الله عز وجل ولا تؤذي المصلين ولا تؤذي الملائكة ولا تأكل البصل ما دمت لست محتاجا له لأجل مرض، فاتق الله عز وجل وتعالى على أكمل صورة.
إلا إذا كان مطبوخا فضلت الشيخ،
البصل نتكلم عن الني،
أيوه.
أما المطبوخ لا شك، نعم. سواء كان ثوم أو بصل إذا نعم. أميت بالطبخ انقطعت رائحة.
نعم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، سلامات شكرا. ربنا يجزاك ويحفظك.
آمين.
كما أشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.